وجنته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا من الأمس نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال يقول: حكم سلام المرأة على الرجل. هذا السؤال يسأل عن حكم المصافحة، أي السلام باليد الذي يكون بين الرجل وبين المرأة. والجواب عن ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم. إن كانت المرأة أجنبية عن الرجل فلا يجوز أن تحدث مصافحة بينهما، وهذا هو الظاهر من السؤال. السؤال لا أظن أنه يسأل عن المصافحة بين المحارم، وإنما عن المصافحة بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع الرجال كان يبايعهن بيده، العقد يصافح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيده، ولما بايع بيعة الموت وهي بيعة الرضوان في صلح الحديبية ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى وقال: وهذه لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لما كانت بيعة المؤمنات بعد نزول سورة الممتحنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن بأمر المولى سبحانه وتعالى بما ورد في سورة الممتحنة، فإن أقررن بذلك بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وليس بمصافحته لهن. وقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة، وأيضا من حديث المسور بن مخرمة، ومن حديث مروان بن الحكم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي رواية مروان بن الحكم المسور بن مخرمة كما نعلم من الصحابة، وكذا أم المؤمنين عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: والله ما كانت بيعته لهن إلا كلاما وما صافح امرأة قط. وقد خرج الطبراني بسند جيد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه. والمخيط يعني أشبه بالإبرة التي تخاط بها الثياب وما شابه ذلك بس كبيرة الحجم. لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يد امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا ذهب الفقهاء إلى حرمة المصافحة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية. هذا هو ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بمسلكه العملي، وبما بينه لنا من الجزاء الذي رتبه على المصافحة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية في حديث معقل بن يسار، وهذا ما ذهب إليه سلفنا الذين أجمعوا على تحريم المصافحة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. لو سمحت حضرتك، أنا دلوقتي لما بيبقى في إيدي أذكار بقولها أو بقولها غيبا، يعني ما بكملهاش، بنتقل يعني مثلا أقول سبحان الله وبحمده، فيجي حاجة كده تقول لي إيه ده، وأسيب الاستغفار. طب ما تبدأ في الاستغفار، أبدأ في الاستغفار وهكمل هوتي، أسيبه يقول لا، ما أنت طب قولي بقى اللهم صل على سيدنا محمد، وهكذا لحد ما بلاقي نفسي ما بعملش حاجة خالص.
بالنسبة للسؤال التالي، كانت الأخت الكريمة السائلة بتسأل وتقول: هل الملائكة ترى الله سبحانه وتعالى؟ والحقيقة أنا يعني أنكرت على الأخت الكريمة السائلة وقلت لها: وما هو الذي سيعود عليك من هذا السؤال؟ والحقيقة أن حسن المسألة نصف العلم. الإنسان ينبغي أن يعلم كيف يسأل ومتى يسأل وعن ماذا يسأل. المولى سبحانه تعبدنا بإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة وبصوم رمضان وبحج البيت، وهذه هي أركان الإسلام بعد الشهادتين. فينبغي على المسلم أن يعلم أن هناك فروض أعيان عليه، يعني فرض علي عين علي أتعلم أحكام الطهارة، أتعلم أحكام الغسل، إذا تزوج المرء وجب عليه أن يعرف أحكام الحيض والنفاس، إذا بلغ الإنسان وجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، والصلاة لابد أن يتعلمها فرض عين عليه، إذا كان ذا مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. يبقى يتعلم فروض الأعيان التي يتعبده المولى سبحانه وتعالى به. لكن هناك من الأسئلة ومن العلم ما لا يعود علينا بنفع لا في دين ولا في دنيا. اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. شيخي الفاضل، لقد اتصلت بك أمس بالنسبة لزكاة الراتب، وقلت لي أنك ستوضح زكاة المال وزكاة الراتب، فأرجو بعد أن أغلق التليفون أن تجيب على هذا السؤال كي أسجل فتواك، مع شكري الجزيل لك.
حاضر إن شاء الله. طيب هنتم سؤال الأخت الكريمة اللي سألت عن الملائكة هل ترى ربها سبحانه وتعالى، ونجيب عن سؤال الأخت بالنسبة لزكاة الراتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد أن أسأل عن الحيض. هل إذا كان في الفجر لسه في يعني في دم، وبعدين في وسط اليوم معناه طهر، ما في دم، أمسك في وسط اليوم؟
لا، ما تمسكيش عن الطعام والشراب. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، ولو صامت المرأة هذا اليوم لم يجزئها، ولا يوجد دليل واحد على أنها تمسك عن الطعام وعن الشراب بقية اليوم. المرأة الحائض التي طهرت وسط النهار تأكل وتشرب ولا تثريب عليها في ذلك، فهذا اليوم لو صامته لم يجزئها، وهي ستقضي يوما مكانه، فلا تلزم بصومه، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سؤال ونبي لو سمحت. الله خير.
لا إله إلا الله، تفضل.
بالنسبة حضرتك لظهور السيدات على القنوات الفضائية، قنوات إسلامية، وبنشاهد عليها ظهور بعض السيدات في أثناء نهار رمضان، حضرتك هو يعني ده جائز شرعا ولا يعني رأي فضلتك إيه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك ربنا يكرمك يا شيخ، بارك الله لنا فيك. كنت بقول لحضرتك يا شيخ، والدي شغال سواق في بنك، هل عليه اسم في الفلوس اللي بياخدها؟
طب
وسؤال تاني يا شيخ الله يكرمك، في دلوقتي واحنا بنصلي بعد صلاة التراويح ما بنخلصها، الشيخ بيعيدنا وبيدعي بينا دعاء طويل جدا، ده يجوز ولا لا يجوز؟
بعد ما بيسلم من الصلاة؟
جزاكم نعم؟
بعد ما بيسلم من الصلاة؟
بعد ما بيخلص الصلاة. بعد ما بيخلص الصلاة بس هو ما بيصليش بينا الوتر، بيقعدنا في الأرض واحنا بيقعد يدعي بينا.
طب وأنت قولي جابلكوا على كده يعني؟
مش انا وانا انا يعني انا بصلي لعبه جل يعني بمشي، لكن في اخوات تانية قاعدين بيقعدوا يعني بيقعدوا يقولوا عشان النهارده ليله وتريه فبيقعدوا يدعوا بيه يعني.
دعاء جماعي يعني.
ويا شيخ انا والدي بيعمل قروض، طب والفلوس اللي هو الفلوس اللي هو اللي بياخدها ديت، هل احنا وان هو بيصرف بيها علينا هل احنا نقسم برضو؟
حاضر
جزاكم الله. ادعي له يا شيخ ربنا يطب عليه يا شيخ.
اللهم آمين.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن الملائكة هل ترى ربها سبحانه وتعالى، الحقيقة إن ينبغي للإنسان يسأل فيما يعود عليه بنفع، لكن هو يترك ما تعبده المولى به وينشغل بأمور ربما يحار عقله فيها ولم يتعبده المولى سبحانه وتعالى بها. وكان عمر رضي الله عنه لما ظهر في زمنه الأصيبغ، عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا سمعت حضرتك الحلقة اللي قبل فاتت إن تجارة الذهب حرام. طب
ثانية واحدة الله يكرمك، مين اللي قال الكلام ده؟
حضرتك يا فضيلة الشيخ، انت قلت ان الحلقة اللي قبل فاتت تجارة الذهب والفضة بالقسط حرام.
لا بس بعد اذن حضرتك الله يكرمك كوني دقيقة في النقل، لان انت كده بتحرفي المعنى وبتشوهي الكلام تماما. تمام؟ انت حضرتك تقول لا يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط، اه ده ربا كده مظبوط، انما تقول انا بقول تجارة الذهب حرام.
معلش انا اسفة في
لا، المعنى يختلف تماما. المعنى يختلف تماما. لا يجوز بيع الذهب ولا الفضة بالقسط. ايه السؤال بقى؟
انا بتاجر دي لي 5 سنين انا والدي في الذهب برضو بالقسط وكده. فوالدي توفي، طب هو لو يعني اذا كان هو ربا زي حضرتك ما بتقول يعني، طب ايه هي الكفاره ليها بالنسبه ليا وبالنسبه لوالدي المتوفي؟
انت حضرتك ما كنتش تعلمي مش كده؟
نعم،
ما كنتش تعرفي انها حرام. ووالدك عليه رحمه الله ما كانش يعرف انها حرام.
امين يا رب العالمين.
طيب الانسان ممكن يتلفظ بقول كفري وهو جاهل. ويعفو المولى سبحانه عنه ويعذر بجهله. تمام؟ وانا مش هطول على حضرتك ان شاء الله، هبين لك بامر الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز اعرف حكم النقاب، هل هو فريضه ام سنه؟ وفي سؤال تاني عندي معلش.
اتفضلي.
جزاء غسل الميت مثلا لو انا اتعلمته كبنت، جزاء ايه عند ربنا؟ وبعد كده عايزه اعرف ان انا الاعتكاف، اذا انا لو بعتكف بس عايز اعرف هل الاعتكاف ده صحيح ام خطا؟ يعني ابتدي بيه ازاي؟
بايه حضرتك؟ بايه بس فهميني؟
نعم؟
الاعتكاف ماله؟
لا يعني انا يعني بنت اعتكف ازاي؟ بس عايز اعرف الطريقه بس. والخطوات الصح اللي ربنا يتقبلها ان شاء الله. شكرا جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. لعمر رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. عليكم السلام.
تفضل.
يا شيخ.
تفضل.
معلش يا شيخ انا عندي 3 اسئله.
تفضل.
اول سؤال، انا طبعا انا مثلا من ليبيا وقعدت في مصر وصمت مع ليبيا طبعا قبل قيام مصر، هي مصر بيوم. وانا بنعيد هنا في مصر، فاذا كان يعني تم اذا كان مثلا صمت 30 يوم او انا هنا قد صايم 31 يوم لاني صمت يوم الحج في بدايه رمضان. فاذا كان يعني صارت ما توافقتش ليبيا ومصر في العيد. فشنو يعني الحكم الشرعي بالنسبه لي انا؟
انت حضرتك بتصوم مع البلد اللي انت فيها وتفطر مع البلد التي انت بها. معايا حضرتك؟ سامعني حضرتك؟
نعم.
بتصوم مع البلد اللي انت فيها، مالكش دعوه بغيرها. يعني انت في ليبيا مالكش دعوه بمصر ولا بالسعوديه ولا بالهند. تخليك مع البلد اللي انت فيه. تمام؟
حتى كان صيام قاعد بحضرتك في يوم شهر يعني.
ما انا خليك معايا اهو. حضرتك انتقلت لبلد ثانيه بتفطر مع البلد التي ذهبت فيه. طب افرض حضرتك ان انت كنت صمت 30 يوم وان البلد دي لما تصوم معاهم هتصوم 31 يوم. لا، الشهر عمره ما يزيد عن 30 يوم ابدا. الشهر 29، فان غم عليكم فاتموا 30 او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى اخر يوم ليك ال 30 بتصومه، يوم 31 بتفطره، والعيد بيجي بتعيد مع الناس وتصلي صلاه العيد مع الناس ولا شيء في ذلك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا اخي الله يكرمك. اتفضل. وطي التلفزيون بس شوية وتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، احنا في ليبيا وعاوزين نعرف الزكاة، ندفعها في مصر ولا في ليبيا؟
لا يا اخي في ليبيا.
وايه الآية اللي بتقول الأقربون أولى بالمعروف؟
طب اديني بس فرصة، بس دقيقة واحدة، اديني فرصة.
أوه،
طلع الزكاة عندك في ليبيا، ما تطلعهاش في مصر. ماشي.
بس يا شيخ احنا ما نعرفش هنا الفرارة ولا نعرف كده، احنا نعرف الفرارة في مصر اهلنا يعرفوهم يطلعوها ولا ما ينفعش.
روح يا اخي المسجد عندك لمسجد ووكل الناس اللي هناك يطلعوا لك، روح لاي جمعية خيرية تطلع لك.
السلام عليكم. شكرا يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لله. بالنسبة لسيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء أصيبغ من العراق وكان يسأل في أسئلة لا عهد للصحابة به، يجي رب المشرق والمغرب، طب رب المشرقين، طب رب المشارق والمغارب، ليه مرة مغرب ومشرق، مرة مشرقين، مرة مغربين، مرة مشارق ومغارب، يسأل هكذا ما الذاريات إلى آخره. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم مكنني منهم. فبينما عمر يتغدى ذات يوم إذ جاءه أصيبغ هذا وقال: يا أمير المؤمنين، لما قال الله سبحانه كذا ثم قال في موضع كذا كذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: أأصيبغ؟ قال: نعم. قال: الحمد لله. يحمد عمر ربه سبحانه أن مكنه من هذا الأصيبغ، وقام إليه بعرجون بجريد النخيل فأجبعه ضربا حتى سال الدم من رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد ذهب الذي كنت أجد، الذي كنت أجده في رأسي قد ذهب، فإن أردت أن تشفيني فقد شفيت، وإن أردت قتلي فأحسن القتل. فعفى عنه عمر وأركبه حمارا بين الناس ووجهه مقلوب ويقول وهو يسير عليه: إن أصيبغ طلب العلم فضل، فلم يزل شأنه وضيعا في قومه. لذا ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نسأل عما يعود علينا بنفع في ديننا أو في دنيانا. يأتي سائل: إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، طب يعني كم متر تقريبا أو كم كيلو؟ سبحان الله، وما سيعود عليك في ذلك؟ عليك أن تسأل عما يعود عليك بنفع في دينك وفي دنياك. إذا كان الإنسان بيجهل ما يحدث في داخله، فكيف بهذه الأمور الغيبية التي هي أول صفة للمؤمنين ذكرت في كتاب ربنا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة لهم الذين يؤمنون بالغيب. فينبغي أن نؤمن بالغيب، وينبغي ألا نتنطع في السؤال، فهناك من الأمور الغيبية ما لا نعلم عنها شيئا، ومن ثم ينبغي ألا نخوض في مثل هذه الأمور التي لا تعود على الإنسان بنفع لا في دينه ولا في دنياه. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم الذي سأل سؤالا، يقول أنه قرأ في كتب التاريخ أنه قد وقعت حروب أو حرب بين علي رضي الله عنه وبين أمنا عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، ويسأل فزعا عن السبب في ذلك. أقول: وإن كان هذا، يعني لا أحب أن أخوض في مثل هذه الأمور، فالأمر يتلخص باختصار شديد جدا في أن عثمان رضي الله عنه لما قتله الخوارج، الخوارج الذين ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وممثلين في ذي الخويصرة، الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اتق الله واعدل، فهذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله. فعرفت هذه الفرقة كما يبدو من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وهذا جزء منه، بالجلافة والغلظة وفجاجة الأخلاق. فهو يقول للنبي: يا محمد، باسمه مجردا، يناديه كنداء غيره، ويجعل دعاء النبي كدعاء غيره صلى الله عليه وسلم، فيناديه باسمه مجردا، يقول: يا محمد، لم يقل يا رسول الله أو يا نبي الله، ويقول: اتق الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل النبي يأتي منكرا؟ وهل النبي يؤمر بمعروف صلى الله عليه وسلم؟ فجوزوا الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في عصمته، ولذلك لا عصمة للنبي عندهم إلا فيما يبلغ من القرآن، ولذلك لا يعتد بالسنة ويضرب بها عرض الحائط. فانتبه أيها المسلم الكريم إلى هذه الفرقة من الخوارج التي تعمد إلى ظواهر نصوص القرآن وهم لا يفقهون شيئا منها، كما يقول صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، أي لا بضاعة لهم إلا من القرآن، لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية لا يجاوز حلاقيمهم، أي يقرؤون من غير فهم ولا وعي مطلقا لما يقرؤون، فصارعوا في التكفير، وصارعوا في إخراج المسلمين من دائرة الإسلام، وكفروا عصاة المسلمين ومرتكب الكبائر ليس فقط، بل وجوزوا قتل المسلمين وإخراجهم من دائرة الإسلام بفهومهم وبعقولهم هم، فقد أخرجوا عثمان وأهدروا دمه وذلك دون ذنب أو جرير، وكفروا عليا ومعاوية رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وذلك أنهم لجأوا إلى التحكيم، وهل في التحكيم من خطأ، وقالوا إن الحكم إلا لله ولا علاقة لذلك بأمرنا، هل معنى إن الحكم إلا لله ألا يحكم الرجال في شرع الله سبحانه، وهل سيقضي المولى بنفسه بين العباد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالرجال هم الذين سيحكمون، وإذا قتل المحرم الصيد متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يبقى الذي سيحكم ها هنا الرجال، وإذا وقع الشقاق بين الرجل وبين المرأة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهل كان علي قد ادعى الحكم لغير الله أو ادعى معاوية الحكم لغير الله فكفروا الفريقين وخرجوا عليهما. الشاهد من ذلك لما قتل عثمان رضي الله عنه وقتله الخوارج، إذا ببعض المسلمين يرى أنه لا وقت للأخذ بالثأر الآن، وهو علي رضي الله عنه، علي لما بويع له بالخلافة رأى ألا وقت للأخذ بالثأر، لأن الخوارج قد انتشروا من قبائل عدة ومن بلدان ومصران مختلفة، ومن ثم لو أخذ بالثأر لانتفض انتفاضة الجاهلية ولحدث ما لا تحمد عقباه، فرأى أن يقوي أركان الدولة وأن يقضي على الفتنة الداخلية ثم يقتص من قتلة عثمان. أما معاوية رضي الله عنه فرأى ألا يبايع بالخلافة وكان أميرا للشام بعدما جاءه قميص عثمان وقد تلطخ بالدماء، أرسلت به نائلة التي قطعت أصابعها وهي تذب عن عثمان رضي الله عنه، فضج القوم بالبكاء وعزموا أمرهم على الأخذ بالثأر من قتلة عثمان. فمعاوية رضي الله عنه لم يطلب لنفسه خلافة ولم يدعي أنه أحق بالحكم من علي، وإنما أرجأ البيعة إلى حين الأخذ بالقتل من الثأر من قتلة عثمان. وأقول أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، وكيف يطالبه معاوية رضي الله عنه بالأخذ بالثأر ولم يبايعه كولي للأمر؟ أقول أيما كان الأمر فإن القتال قد وقع بين المسلمين لهذا السبب، ليس طلبا لدنيا ولا طلبا لحكم، وإنما كان ذلك بسبب الفتنة التي أثارها الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. ثم إن عائشة وطلحة والزبير قد خرجوا معتمرين، ثم بعد ذلك لم يرجعوا مرة أخرى إلى المدينة، وإنما خرجوا إلى العراق يجمع الناس للأخذ بالثأر من قتلة عثمان، فغضب علي رضي الله عنه لأن في ذلك افتئاتا عليه، هو كولي أمر لا ينبغي أن يفتات عليه، وإنما ينبغي أن يكون مرد الأمر إليه. ووقعت موقعة الجمل بين أم المؤمنين عائشة وبين الزبير وطلحة بن عبيد الله ومن معهم من جهة رضي الله عنهم جميعا، وبين علي رضي الله عنه ومن معه. ومعتقد أهل السنة أننا نمسك عما شجر بين الصحابة وما يقع من أحد منهم من ذنب أو من زلة ليسوا بمعصومين ولا ندعي لهم العصمة، ولكن ما يقع منهم من ذنب أو من زلة فهو كقطرة ماء في بحر من حسناتهم ومن فضلهم، كحبة حصاة في فلاء شاسعة لا تكاد ترى، فكل ما يقع منهم من ذنب معفو عنه مغفور في بحر من الحسنات والفضل لا يستطيع أحد أن يطاول لجه، فهذا هو معتقدنا في أصحاب نبينا، وينبغي أن نمسك عما شجر بينهم ولا نجعل ذلك مادة لمحاكمة التاريخ، ولكي تخرج فئة تحاكم بعد 1400 عام ويؤسسون مذهبا باطلا فاسدا على معتقدات لا تمت للحقيقة بصلة، على روايات مكذوبة أسسها مخنف بن لوط الشيعي الرافضي ومن كان على شاكلته، فهذه أمور تحتاج ألا نخوض في غمرها وأن نمسك عنها، فمن صار فيها ضل وزلت قدمه والعياذ بالله، ونكتفي بهذا القدر من هذا السؤال. بالنسبة للسؤال التالي، الرجل الكريم الذي يقول قلت لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل تقع طلقة أم ثلاث طلقات؟ حقيقة الرجل يكون مبغضا لامرأته في موقف، يوم يطلقها بالثلاثة، طب بعد كده بتسأل عن ايه؟ انت مش خلاص طلقتها ومش عايزها وتطلق بالثلاثة؟ طب عما تسأل بعد ذلك؟ رب العزة سبحانه حينما يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما معنى ذلك؟ لو الطلاق بيقع ثلاث مرات مرة واحدة يبقى كان لما يكون الطلاق مرتان؟ عفوا سؤال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟
تفضل يا أخي الكريم.
يعطيك ألف عافية، معك حسام من الرياض.
تفضل.
شيخ انا حلفت على زوجتي وقلت على الطلاق ما انتبهت فيها اليوم وتروحي بيت اهلك وما ترجعين لما اتصل عليك واقول لك، لان انا موجود في خارج مصر. فطبعا راحت والدتي واخويا جابوها من بيت اهلها وروحوها، فما حكم ذلك؟
حضرتك بقى تراجع لجنة الفتوى عندك،
فهم؟
تراجع لجنة الفتوى، لجنة فتوى، لأن أنا لا أفتي في مسائل الطلاق، مسائل الطلاق أقضيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا دكتور كان لي سؤال. الوقت إحنا كنا بنصلي التراويح، فبعد التراويح الشيخ بيصلي لنا الشفع والوتر ثلاث ركعات متصلة، وبعد التهجد صلينا برضو بيصلي لنا ثاني الشفع والوتر، فطبعا ما يجوز الوترين في ليلة، فحصل اختلاف في المسجد، يعني احنا دلوقتي نعمل ايه؟ هو لما صلوا متتاليين هنصلي بعضهم احنا ركعه يعني، ولا
طيب بس استوضح بعد اذنك، بس
ممكن بعدها مش
ممكن
عارفين.
ثانيه واحده، ممكن حضرتك دلوقتي
نعم
اللي صلاه بيكم مفيش حاجه اسمها الشفع والوتر ثلاث ركعات متصلات، ده وتر. الوتر بيكون ركعه او ثلاث ركعات او خمس ركعات كيف يشاء. الثلاث ركعات المتصلات دي هم ركعات الوتر، وكده بيوتر بثلاث، مش شفع وتر، لا هي دي الوتر، ماشي؟
ايوه.
طالما صلى الوتر في اول الليل وجي بعد كده يتهجد ما يصليش وتر ثاني.
مش نفس الشيخ،
هو مش في نفس المسجد؟
ايوه،
لكن نفس المسجد غلط،
مش نفس الشيخ، في شيخ يصلي بينا التهجد، ففينا تعرفوا يعني انا المفروض ما نمشيش قبل الخيمه، فقالوا صلي معاك الوتر بس نجود.
طيب انا خلاص حضرتك اقفلي وانا ان شاء الله هبين ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أرجوك يا شيخ أنا أسأل عن حكم قص الحاجبين وتخفيفهما.
لا يجوز. لا يجوز.
نعم؟
لا يجوز.
لا يجوز.
هذا نمص، لا يجوز.
احنا عنا في تونس من أفتى أنه جائز، واستدل بأن سيدة عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة وسألتها عن إزالة الشعر في الوجه، فقالت لها أنه يمكن. وما هو حكم إزالة الشعر من الجسم كله؟
حديث النبي عليه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن والنامصة والمتنمصة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث ابن مسعود، وهنبين إن شاء الله حدود الشعر اللي بيزال من البدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي لو سمحت بس، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عايز اسال بس عن دفتر التوفير، حلال ولا حرام؟ دفتر التوفير بالارباح
فين حضرتك؟
ها؟
دفتر التوفير ده معمول فين؟
هنا في مصر،
يعني في البوسطة، في بنك
في
تجاري.
آه.
في بنك
اسلام، في البوسطة.
في البوسطة.
اه
طيب، الفتاوى حضرتك من ازيد من 100 سنة على تحريمه،
حرام يعني.
نعم، ومجمع فقهي انعقد في الستينيات على تحريمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور، كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
تفضل
دكتور. انت جاوبت على سؤال شراء الذهب بالدين وقلت ان الحكم انه لا يجوز، لكن اذا كان ليس فيه زيادة عن السعر الذي يبيع به نقدا يعني، ما الحكم؟
حضرتك بالنسبة للذهب
نعم،
لا يجوز بيعه بالقسط اصلا، سواء كان فيه زيادة او ما فيش زيادة،
يعني سواء في زيادة او لا يجوز بيعه.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدا بيد،
نعم،
مثلا بمثل، يعني التقابض.
نعم.
التقابض فيه شرط. فالأموال الربوية، الذهب والفضة وما شابه ذلك.
نعم.
يشترط فيها شرط، إذا كان ذهب بذهب يشترط التماثل.
نعم.
واتحاد المجلس والتقابض.
نعم.
يعني تدي ذهب قديم بجديد يكونوا زي بعض وفي نفس المجلس، إذا اختلف الجنس يبقى في شرط واحد اللي هو التقابض، يعني فلوس بذهب يبقى ما عنديش التماثل، لكن عند التقابض ادفع وخد. فالتقسيط محرم وربا ولا يجوز، سواء كان في زيادة في الثمن أو ما فيش زيادة في الثمن. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للي بيطلق زوجته ثلاث طلقات، كيف يكون الطلاق مرتان؟ يعني طلقة أولى ثم طلقة ثانية ثم الطلقة المكملة للثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق أحد الصحابة امرأته ثلاثا، وإن لم أهم أظن أنه كان ركانة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استهزأ بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، أو كما قال. وحسبها النبي صلى الله عليه وسلم أو عدها طلقة واحدة. ثم في زمن عمر رضي الله عنه توسع الناس في ذلك، يعني الرجل ما يقولش لمراته انت طالق، ما خلاص انت طالق انتهت العلاقة الزوجية، لا انت طالق بالثلاثة. طب انت طالق 100، طب 100 ازاي؟ فعمر رضي الله عنه رأى لكي يرضى الناس عن ذلك ان يشدد عليهم الامر، فامضى عليهم الطلاق الثلاثة. ففي خلافة عمر رضي الله عنه اتفق المسلمون، انا مش عايز اقول انعقد الاجماع، لكن اقول اتفق المسلمون على امضاء الطلقات الثلاث. انت بتطلق بالثلاثة خلاص يبقوا ثلاثة. وسار على ذلك المذاهب الفقهية الاربعة، المذاهب الفقهية سارت على هذه المسألة، ان يقول لمراته انت طالق بالثلاثة بانت منه بينونة كبرى. وما زال هذا الأمر حتى زمن يسير، يمكن في أوائل القرن العشرين، لما أعدت لائحة المحاكم الشرعية، فرأى القائمون على إعدادها الأخذ بمذهب ابن تيمية في هذه المسألة. ابن تيمية كان يرى أن الطلاق إذا وقع بلفظ الثلاث في مجلس واحد فإنه لا يحسب إلا طلقة واحدة، فعدل المقنن المصري عما كان يأخذ به من قول جماهير الفقهاء إلى مذهب ابن تيمية، وجعل الطلقة إذا وقعت الطلقات الثلاث في مجلس واحد كأن يقول لامرأته أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاثة، فجعلها طلقة واحدة. وأيما كان الأمر أنا أردت البيان فقط، لكن لا أفتي في مسائل الطلاق مطلقا، ومن يسأل في مثل هذه المسائل عليه أن يتوجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لكي يسأل عن مسألته ويعمل بفتواه، ولا أحل له أن يأخذ بقولي في ذلك، القول للجنة الفتوى بالأزهر الشريف فهذه أقضية، وهناك مذاهب لأهل العلم في هذه المسألة. ربما المذهب الذي آخذ أنا به أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث طلقات مذهب الجماهير ربما، فلماذا أحرج على الناس وأضيق عليهم واسعة؟ اذهب إلى لجنة الفتوى، فإن ولي الأمر حينما يأخذ بمذهب فقهي عند اختلاف أهل العلم فقوله مرجح للخلاف. طالما مذاهب فقهية معتبرة ولكل مذهب أدلته الشرعية فقول ولي الأمر مرجح عند الخلاف إن شاء الله. فالسائل الكريم يتوجه إلى لجنة الفتوى للسؤال في هذه المسألة. السؤال التالي، الأخ الكريم يقول: هل تدفع الزكاة من أصل المال أو من أي مال طرف المزكاة؟ يعني هو قصده رجل عنده مثلا 100,000 جنيه حطتهم في أي في بيته في خزنته في أي بنك إسلامي مثلا، فيجي عايز يطلع زكاة المال عليه 2,500، هل لابد ياخد من 100,000 دول بعينهم ياخد 2,500 يخرجهم، ولا ممكن من أي مبلغ تاني؟ الزكاة هنا دين مستقر في الذمة مش في مال بعينه، ده في الذمة، زكاة المال دي في الذمة، فيخرجه من أي مال عنده، يخرج من أي مال عنده، بعكس إيه؟ بعكس زكاة الزروع بيخرج من عينه، بعكس زكاة البهائم بيخرج من هذه الإيه؟ البهائم التي عنده. يبقى إذن بالنسبة لزكاة المال فهي دين في الذمة، وهذه الأموال كما يقول الفقهاء النقود هذه مثليات يقوم بعضها مقام بعض، دي زي دي لا تختلف عنها في شيء، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة تقول: كانت عليها صيام شهرين من رمضان بسبب الولادة وأطعمت عن كل يوم مسكين، فهل عليها من شيء؟ ما فعلته ومذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. ما أراه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الأحناف أن عليها القضاء فقط، أما جماهير الفقهاء فأوجبوا عليها القضاء والكفارة. يبقى هي إن أخذت بمذهب جماهير الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة فبقي عليها صوم الشهرين، وإن أخذت بقول الأحناف فلا إطعام عليها وإنما عليها أن تقضي الشهرين، وهذا ما أراه والله أعلى وأعلم. أما وقد أطعمت فإنها تصوم الشهرين، سواء بأن يأخذ بمذهب الجمهور أو مذهب الأحناف يكون هذا صدقة، على مذهب الجمهور يكون هذا جزء من الكفارة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السائل يقول: أريد أن أعرف هل يجوز العمرة عن المنتحر أم لا؟ بالنسبة لي أن الإنسان يعتمر عمن مات فهذا لا بأس به، فقد ثبت الحج عن الغير سواء في حديث شبرمة لما كان يلبي عن قريب له لبيك اللهم، الرجل اللي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: قريب لي أو صديق لي. قال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وتواترت الأحاديث بالحج عمن مات والصدقة عن الميت، فذلك كله مما يعني لا يشك في وصول ثوابه إلى الميت، الإنسان يحج أو يعتمر عمن مات أو يتصدق عمن مات. ولكن بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو أن الذي مات مات منتحرا، المنتحر لم يكفر بانتحاره ولم يخرج من ملة الإسلام، وإنما هو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، والعقوبة التي يبينها صلى الله عليه وسلم إن رمى نفسه من شاهق يتعرض لهذا الأمر، إن قتل نفسه بحديدة يجأ نفسه بها، وهذا المنتحر أمره إلى الله سبحانه، يجوز للمولى سبحانه أن يعفو عنه برحمته، وهذا محض فضل من الله سبحانه بمشيئته سبحانه، فقد يطلع على عمل من هذا المقصر يغفر له ذنبه به، كالبغي التي من بني إسرائيل التي سقط كلبا فغفر الله سبحانه لها، وكالرجل الذي أماط غصن شوك عن الطريق فغفر الله سبحانه له. فهذا المنتحر أمره إلى الله سبحانه، إن شاء عفى عنه وغفر له برحمته، وإن شاء عقبه، ومن ثم فهو لم يخرج من ملة الإسلام، ويجوز أن يعتمر عنه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يقول: رجل أعطاني سلعة فبعتها له، بس عفوا كنت نسيت الأخت التي سألت عن زكاة الراتب، يعني الحقيقة تذكرت الآن، احنا وعدناها بالإجابة عن هذا السؤال. الأخت الكريمة اللي بتقول زكاة الراتب، يعني بيجي لها راتب شهري بتطلع الزكاة بتاعتها كل شهر بشهر. أولا بالنسبة لهذه المسألة هذا اجتهاد لبعض أهل العلم في هذا الزمان، والقول بذلك لا أجد له مستند، لأن الزكاة عبادة حولية، الزكاة بتجب على الإنسان في كل عام، فالإنسان إذا حال عليه الحول وبلغ ماله النصاب فقد وجبت الزكاة في ذمته، يبقى ملك النصاب هذا هو سبب وجوب الزكاة، وحولان الحول هو شرط وجوب الزكاة. يبقى إذا النهاردة بحولان الحول بتجب الزكاة، ويحسب الإنسان ما عنده ثم يخرج ما وجب عليه من زكاة المال. لكن بعض الفقهاء الكرام قالوا إن الإنسان إذا كان راتبه كبير أو شغال في المهن الحرة، راجل محامي بياخد 10,000 في القضية، راجل دكتور بياخد 50,000 في العملية إلى آخره، فيقول إن يزكي المال وقت أن يقبضه. والحقيقة لا أعلم مستندا من الشرع في ذلك مطلقا. رجل خد 10,000 في الشهر وأنفقها قبل انتهاء الشهر ليس عليه زكاة في ماله، إنما بلوغ النصاب يعني بلوغ المال النصاب دليل على تحقق الغنى، واستمرار ملك النصاب حولا بأكمله هذا دليل على استقرار الغنى لصاحبه. لكن النهاردة أن يأتيه المال يتصدق به وربما عند حولان الحول لا يملك النصاب، فهذا لم يقل به أحد قط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
استعملت سواك له الذوق، هل يفطر رمضان؟
لا 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 يؤدي، لا يؤدي إلى الفطر حضرتك. البخاري عليه رحمه ما يفطرش، السواك اللي هو ليه طعم زي اللي بالنعناع بالقرنفل.
نعناع له ذوق من نعناع.
لا يؤدي إلى الفطر.
شكرا يا شيخ.
شكرا لله.
ادعي لي يا شيخ.
بالنسبة لزكاة الراتب هذه، الزكاة عبادة حولية يعني عبادة كل سنة عدا زكاة الزروع، بتكون كل إيه حصاد وكل زرعة. فمن ثم الإنسان اللي بياخد راتب، كبر الراتب أم قل لا عبرة لذلك مطلقا. إحنا عندنا إلى رأس الحول اللي بالنسبة له بيحصل مال اللي عنده وحال عليه الحول يزكيه، لكن النهاردة يبقى واخد مال النهاردة ما بقالوش شهر يطلع عليه زكاة، من قال هذا؟ يعني هذا لا أعلم مستندا فيه من الشرع، ولذا ليس هناك ما يسمى بزكاة الراتب. هذا اجتهاد من بعض المعاصرين من فقهائنا، وأرى أنه قد أخطأ في هذه المسألة، فليس بمعصوم. ولا نجد في كتب الفقهاء لا نجد ما يسمى بزكاة الراتب، فالراتب ليس فيه زكاة إلا إذا ادخره الإنسان وحال عليه الحول، فيجب حينئذ الزكاة فيه كزكاة مال، وليس هناك ما يسمى بزكاة الراتب. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت السائلة الكريمة اللي بتقول إنها استعملت سواك ذو نكهة، تحدثنا عن ذلك من قبل، وذكرنا أن الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بما قاله الإمام محمد بن سيرين عن السواك الرطب، لا بأس أن يستاك بالسواك الرطب اللي هو شجرة الأراك بتكون خضراء غضة بيقطع منها عود ويستاك به بيكون له طعم. فقيل له طعم، قال والماء أيضا له طعم وأنت تتمضمض به، الماء نفسها ما لها طعم، ولا يؤدي ذلك إلى فساد الصوم. وابن عمر قال يستاك أول النهار وآخره، يعني في أي وقت من النهار يستخدم السواك ولا تثريب عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.
ألو. وطي التلفزيون بعد إذنك.
ألو. وطي التلفزيون بعد إذنك. ألو.
هيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو يا شيخ.
تفضل يا أخي.
لو سمحت أنا عندي قطعة أرض ولسه ما يعني ما أعرفش عليها أنا يعني كمان هيوصل كام. هل أدفع على رأس المال زكاة ولا خليه؟
أنت شاريها ليه قطعة الأرض؟ تبني عليها ولا تبيعها؟
لا للتجارة.
للتجارة. طيب حضرتك دلوقتي فيها زكاة عروض التجارة كل سنة؟
نعم.
فيها زكاة عروض التجارة كل سنة؟
أنا لسه ما عرفش وصلت كام. أنا هي في مصر يعني.
أنا واخد بالي. أنت حضرتك بواحد بيتمنها لك.
ها.
بيتمنها لك وسط يعني، بيتمن لك السعر بتاعها كام وبتطلع الزكاة على السعر ده.
يعني مش على رأس المال القديم يعني.
لا لا، على الثمن اللي وصلت. ممكن تكون ثمنها انخفض. في ركود وكساد اقتصادي ممكن يكون انخفض، بتطلع الزكاة على سعرها حسب السوق.
زي ما يجي يعني.
نعم.
طب لو سمحت شيخ سؤال ثاني بس.
تفضل.
عندي المرأة وضعت يعني بعد 5 أيام من رمضان. فيعني ماذا نفعل يعني؟
أولا الحمد لله على سلامتها دي الأول.
الله يسلمك الله.
واخد بال حضرتك لما تقوم بالسلامة وتقوم من النفاس إن كانت صحتها قادرة بتقضي الأيام اللي عليها في رمضان.
طب مش قادرة.
مش قادرة لما تقدر، لما تخلص الرضاعة وتقدر لازم تقضي.
يعني لازم تقضي يعني في زكاة.
لا 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 لازم تقضي.
ما أبو زكاة المال يعني ممكن لأي جهة ولا لازم يكون مثلا الجمعية خيرية ولا إيه؟
لا 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 لا، الجمعية الخيرية ما تاخدش زكاة مال إلا بصفتها. طيب. إلا بصفتها وكيلة. الجمعية الخيرية تاخد زكاة مالك تطلعها لك في مصاريف الزكاة. طيب المال للفقراء
يعني
والمساكين.
انصحني طيب.
نعم.
انصحني ازاي يعني؟ لأن
الفقراء
هي
والمساكين. الفقراء
كمية كبيرة يعني ممكن.
نعم.
يعني كمية كبيرة من المال يعني ممكن أديها المسجد ولا أديها مثلا أي
يا
جهة.
أخي المساجد ما ينفعش يتحط فيها زكاة المال. زكاة المال لا تجوز في بناء المساجد، إنما الصدقات للفقراء والمساكين دول المصرفين اللي ما فيش خلاف فيهم الآن خالص، الفقير والمسكين.
يعني لأي حد فقير من الجهة اللي عندي أنا مثلا أطلع عليه
يا سيدي من قرايبك ابتدي بقرابتك، تاخد ثوابين، ثواب صلة الرحم وثواب الصدقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، ما حكم الزوج الذي لا يستطيع الصيام في رمضان وهو يفطر عند امرأة نصرانية ويجلس معها ويتحدث إليها وزوجها راضي عن ذلك؟ وما حكم الزوج الذي
بس
يفعل الزنوب
والمعاصي ثانية ثانية واحدة بس ممكن ثانية
ولا يستحي من الله؟ السلام عليكم. ايه؟
انت حضرتك لا اديتني فرصة اتكلم. يعني يبدو بس انها شحنة نفسية وايه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمعت فضيلة الشيخ، والله يعني في صيام وكده وكان واحد نرفزني من فترة ويعني خلينا بيت الدين وكده، كان نرفزني جامد يعني. انا والله ندمان من يومها ومش عارف اعمل ايه بصراحه.
انت اللي سبيت الدين
والفتره اللي فاتت دي اللي قضيتها في صيام وصلاه وتهجد، فاعمل فيها ايه؟
انت عارف حكم سب الدين ايه ولا مش عارف؟
انا مش عارف والله اعمل فيها ايه بصراحه.
بقول لك انت عارف حكم سب الدين ايه ولا لا؟
والله مش عارف عشان ما اكذبش على حضرتك.
انا بقول لك اللي بيسب الدين كما قال اهل العلم هذا كفر مخرج من المله. تخيل اللي بيسب الدين ده والعياذ بالله كفر مخرج من الملة والعياذ بالله.
ايوه ايوه.
فلازم تعرف خطورة هذا الامر اللي مش كلمة بتقولها.
ايوه الامر انا حسيت فعلا ان هو خطير فعلا وندمت فعلا عليه الصراحة يعني.
فيعني ربنا يعفو عنك.
مش عارف اعمل ايه ولا ايه اللي قدام مش فاهم ايه.
ما خلاص احنا بنقول ربنا يعفو عنك بجهلك وعدم علمك بالحكم الشرعي.
أيوة.
لكن من الآن فيما يستقبل اعرف ان سب الدين ده كفر والعياذ بالله.
ايوه فهمت الشيخ. ايوه. طب وحضرتك الايام اللي صمتها وقضيتها ديت يعني مصيرها ايه ولا اعمل فيها ايه؟
يا اخي خلاص، ما انت بس التوبه الى الله سبحانه وتعالى والندم على ذلك واسال الله ان يعفو عنا وعنك. الاخ الكريم السائل يقول: رجل أعطاني سلعة فبعتها له وأعطيته نصف قيمتها واعتبرت النصف الآخر ربحا لي، فهل يجوز؟ الرجل أعطاه سلعة يبيعها له، يبقى دي تسمى إيه؟ عقد وكالة. وكله في بيع الإيه؟ السلعة. فالراجل باع السلعة خد نصف القيمة ورجع للراجل نصف الإيه؟ القيمة، واعتبر دوت إيه؟ ربح. يعني أذكر حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له شاة وأعطاه دينار، فاشترى شاة بدينار ورجع من السوق فلقيه رجل فساومه، ساوم يعني تبيع، أبيع بكام بكذا، فباعه الشاة بدينارين، وكان شاريها بدينار باعها بدينارين، يبقى كسب كام؟ كسب دينار. فرجع إلى السوق واشترى شاة أخرى بدينار، رجع تاني اشترى شاة بدينار وفضل معاه الدينار. يا ترى سيدنا عروة رضي الله عنه البرقي قال النبي عليه الصلاة والسلام اداني دينار أجيب شاة، وادي الدينار اشتريت به الشاة، أنا اللي بعت وأنا اللي اشتريت وأنا اللي كسبت وأنا اللي عملت وحط الدينار معاه؟ أبدا. وإنما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. ومن ثم فهذا الرجل وكيل عمن عهد إليه ببيع السلع، وهذه نوع من الأمانة ينبغي أن يخبره بما باعها وأن يطلب منه ما يراه حقا له. يبقى احنا بعنا بكذا وأنا لي فيها ايه أدي كذا، وكان لزاما عليه أن يشارطه قبل ما يبيع له، يقول له أنا لي كام، تديني جوع لمبلغ مقطوع ولا لي نسبة ولا أنت طالب مبلغ وما زاد على ذلك فهو لي، يبقى يحدد معه يتفق معاه. لكن ما فعله هذا أرى أنه غير جائز، وأرى أنه ينبغي أن يعلم صاحب السلعة، وهل هناك بيع يعني في سمسار بياخد نص السلعة مقابل البيع؟ يعني لا أعلم عرفا جرى بذلك، فهذا المال لا أرى أنه يعني مال حلال، وينبغي عليه أن يتحلل من هذه المظلمة وأن يرد الحقوق إلى أهلها وأن يطلب من الرجل جعله، فهذا أولى. والله سبحانه أعلى وأعلم. سائلة كريمة تقول أستحلفكم بالله أجيبوني الآن، أنا أرضعت ابنة أختي مع ابني، هل يجوز أن يتزوج أختها؟ بالنسبة للسؤال بتقول أنا أرضعت يعني رضعت بنت أختها مع ابني، مش مشكلة رضعت مع مين، لأن طالما رضعت منها كل أبنائها حرموا عليه. يعني المرأة لما بترضع بنت أختها كل ولادها اللي خلفتهم واللي ما خلفتهمش لسه يحرموا على هذه المرأة، ما عادتش بنت خالتهم بقت بنت خالتهم نسبا لكنها أختهم من الرضاع، فلا يجوز لواحد منهم أن يتزوجها. طب ابن المرأة المرضعة دي ينفع يتجوز أخت البنت اللي رضعت من أمه؟ يجوز، لأن التحريم خاص بالرضيع فقط. التحريم خاص بمين؟ بالرضيع فقط، هي اللي متحرمة على كل ولاد خالتها اللي تخلفهم واللي لسه ايه ما تخلفوش، أما غيرها فلا علاقة بينه وبين خالته، خالتها هي أمها من الرضاع، لكن بالنسبة لأختها الثانية خالتها خالتها فقط ولا تمت لها بصلة تحرمها على أبنائها. والله سبحانه أعلى وأعلم. هل يجوز شراء الدولار بالسعر الآجل بسعر أعلى من سعره الحالي، يعني مثل شراء السيارة بالتقسيط ودون وساطة بين الطرفين، أو هل يجوز التورق بالدولار؟ الأخ الكريم اللي بيسأل الذي فهمته أنا من سؤاله وأبني على هذا الفهم ما أجيب به، هو بيسأل دلوقتي عايز يشتري الدولار بالأجل، يعني الدولار دلوقتي مثلا بخمسة جنيه 62 قرش مثلا، هو هيشتريه بخمسة جنيه وسبعين قرش على أن يدفع ثمنه بعد ستة أشهر، ويريد أن يتورق. يعني ايه تورق؟ التورق من الورق اللي هي الفضة المضروبة اللي هي اللي بيصنع منها النقود، وسمي بذلك لأن الرجل يشتري السلعة بالأجل لكي يبيعها بالقسط، لكي يبيعها حالة. رجل يروح يشتري سيارة بالتقسيط بمئة ألف مثلا، يروح يكتب على نفسه الورق ويسدد على ثلاث سنين وروح واخد العربية بيعها ب80,000 النهاردة كاش. دي تسمى التورق. التورق يعني ايه؟ طلب الحصول على الورق اللي هو على العملة او على الاموال يعني. يعني بيجيب سلعة بالقسط يبيعها علشان خاطر يمتلك ثمنها. اللي جرى الناس على تسميتها الان بالحرق. الحرق في السوق يعني ايه؟ يقولك بيحرق بضاعة. يعني ايه بيحرق بضاعة؟ بيجيب البضاعة وبيبيعها باقل من ثمنها. في بعض الاحيان بيبيع السلعة اقل ما هي خارجة من المصنع. وذلك يؤدي الى مضار اقتصادية لا تخفى. ايما كان الامر فان العلماء قد اختلفوا في التورق ما بين مجيز وما بين مانع. ومنهم من قال اخية الربا. يعني ده زيه زي الربا. طبعا ده في غير المسألة التي نتحدث فيه. يعني خلاف العلماء في التورق لما يجيب سيارة، لما يجيب غسالة اوتوماتيك الى اخره. لكن بالنسبة لمسألة الدولار هذه لها حكم اخر. مسألة الدولار هذه والعملات تقوم مقام الذهب والفضة. الذهب والفضة اللي احنا بنقول عليهم في مجال الزكاة زكاة النقدين، اللي هي العملات اللي الناس بتعاملوا به. الناس الآن تتعامل بالعملات الورقية أو بالبنك نوت. وانعقدت المجامع الفقهية التي ذهبت إلى أن النقود الورقية يجري فيها ما يجري على الذهب من أحكام، فيكون أداة للتعامل وللأثمان يشترى به الأشياء، ويكون أداة لسداد الديون وتؤدى عنه الزكاة. فالأوراق النقدية أو ورق البنكنوت يكون مقام الذهب والفضة تماما سواء بسواء. وأيضا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، وينبغي أن يجري فيه ما يجري في الذهب والفضة من أحكام عند التعامل، اللي هو التعامل ينبغي أن يكون هناك تقابض وينبغي أن يكون هناك تماثل. التماثل يكون في حالة إيه؟ إنك بتفك 200 جنيه مثلا مصر، ما تجيش تاخد 190 جنيه، ما تجيش معاك جنيه قديم تبيعه ب 30 جنيه جديد. لا، في تماثل، لأن هذه نقود تقوم مقام الأثمان تمام، مقام الذهب والفضة. بالنسبة إذا كان هناك معاملة بين عملات مختلفة يشترط التقابض. يعني بتغير دولار بجنيه مصري، بتغير جنيه مصري بريال سعودي. هذا العقد يسمى عقد الصرف. عقد الصرف إنك تعطي ذهب وتأخذ فضة، أو تعطي فضة وتأخذ إيه؟ وتأخذ ذهب. هذا هو عقد الصرف. تشتري عملات ببعضها، تاخد دولار وتدفع جنيه مصري. فإذا كان الحال هكذا لا يجوز إنك عايز 100,000 دولار تروح لشركة الصرافة تقولك طب والله أنا عندي 50، سيب فلوسك وتعالى لي بكرة تاخد الإيه الباقي. هذا لا يجوز، لابد من التقابض. يعني تدفع فلوسك تاخد اللي معاك. طب أنا هعمل إيه؟ تاخد على قد الفلوس اللي موجودة. عندك 50,000 دولار ما تبيعش 100، تبيع الخمسين اللي موجودين، وإلا وقعت في الربا والعياذ بالله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر أوس مر بسرة دنانير وقال من يصطرف مني؟ من يأخذ مني الدنانير؟ والدنانير من الذهب، والدينار الذهبي كان بعشرة دراهم من الفضة. من يصطرف مني؟ فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنا. وأمسك بصرة الدنانير يقلبها في يده، فقال انتظر حتى يأتيني خازني من الغابة. الخازن بتاعه الذي يقوم بإدارة أمواله في الغابة، ودي موضع في المدينة. فقال عمر رضي الله عنه لا تنظره، وإن أنظرك ليلج بيته فلا تنظره. لو قال لك أدخل أجيب لك الفلوس من البيت واجي لا تنظره. يبقى ما ينفعش واحد بيشتري قطع الذهب فضل 200-300 جنيه وفلوسه خلصت، راجل يقول له هو فيش مشكلة والله أبدا، امسك الذهب اهو معاك وخلي الفلوس كمان وأي وقت تجيبه. لا يجوز، هذه معاملات شرعية لابد أن تنضبط بضابط الشرعي. ما ينفعش تروح تجيب دولار ويفضل فلوس ويقول لك طب تعالى بكرة وخد الباقي. تاخد على قدر الموجود يدا بيد، تسلم الجنيه المصري وتستلم بقيمته دولارات. ومن ثم لا يجوز أبدا بحال من الأحوال إنك تشتري الدولار أصلا بالأجل. لك تاخد دولارات وتدفع الثمن بتاعها بعد ذلك، هذا لا يجوز. ومن ثم فهذه المسألة اللي هو يشتري الدولار مثلا ب 570 بعد 6 شهور يسدده علشان خاطر يبيعه النهاردة ب 562 ويمشي نفسه وبعد 6 شهور يدفع هذا المبلغ، هذا من باب الربا والعياذ بالله. أعزنا الله وإياكم من الكسب الحرام، وأعزنا الله وإياكم من الزلل في المعاملات. فلا يجوز مطلقا أن هو يشتري الذهب بالقسط، ما يجوز يشتري العملات بالقسط، ولا يجوز أنه يتورق بالعملات، يعني ياخدها بثمن مؤجل مرتفع ويبيعها بثمن حال ويمشي نفسه بها وبعد كده يبقى يسددها، هذا لا يجوز، هذا ربا والعياذ بالله. السؤال التالي: هل توصيل الغاز للمنازل بالقسط حلال أم حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. توصيل الغاز للمنازل هذه خدمة من الخدمات وسلعة من السلعات أو من السلع التي تقوم الدولة أو تقوم الشركة بإيصالها للبيوت، وليست من السلع الربوية، لا هي ذهب ولا هي فضة. ومن ثم فلا بأس أن يقوم بتزيد الثمن حالا أو يقوم بتقسيط الثمن مع الفاتورة، هذا لا بأس فيه وليس فيه ربا، والله سبحانه أعلى وأعلم. إن شاء الله السؤال التالي هيكون آخر سؤال لأن الوقت المخصص للحلقة أوشك على الانتهاء. ما حكم استعمال زيت الحية ولا أعلم مكونات؟ زيت الحية ده بيستخدم للشعر، وبتجد مرسوم عليه ثعبان أو حية ويقول لك زيت الحية وزيت كويس جدا وزيت مغزل الشعر وإلى آخره. طبعا لا يجوز استعمال هذا الزيت، لأن الحية هذه أو الثعبان لا يزكى، يعني ما بتذبحش، ما هوش أصلا مأكول اللحم عشان تذبحه وتزكيه زكاة شرعية فيكون طاهر ويجوز أنك تستعمله، بل إنه من الفواسق الخمس التي قال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، عد النبي صلى الله عليه وسلم منهن الحية، ومن ثم فهي من الفواسق أو من الخبائث، فهي نجسة ولا تزكى زكاة شرعية. إذا كان الحيوان مأكول اللحم وهو طاهر، إن مات صار نجسا بموته من غير زكاة شرعية. لكن كيف يحل للإنسان أن يأكل وينتفع به؟ بتذكيته الزكاة الشرعية. فالحية لو ماتت من نفسها صارت نجسة، وإن ذبحت لم تزكى، إن ذبحت لا تزكى فلا زكاة شرعية له. فما يؤخذ منها ويدخل في صناعات يؤدي إلى تنجس هذه الصناعات، ومن ثم لا يجوز أن تستعمل لأنها نجس، والله سبحانه أعلى وأعلم. هنكتفي إن شاء الله بهذا القدر لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، وبمشيئة الله سبحانه إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير يوم الأربعاء المقبل بعد غد بمشيئة الله نتم ما بأيدينا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونسأله سبحانه ألا نحرم فضل ليلة القدر، اللهم أمين. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح أعمالنا وصيامنا وقيامنا، اللهم أمين اللهم أمين. وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.